بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة، بعد إن انتهى من بيان أحكام الوضوء ذكر المسح أو باب المسح أو أدلة المسح على الخفين، وهو جزء من أفعال الوضوء كما سنرى. فقال: باب المسح على الخفين. والخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على القدم أو في القدم يغطي الكعبين ويكون من الجلد غالبا، وقد يكون من غيره. والمسح إمرار اليد على الشيء المراد على الشيء، والمراد هنا إمرار اليد أو اليدين مبلولتين بالماء على الخفين عند الوضوء. ويأتي إن شاء الله بيان كيفيته. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من الأحاديث، بدأها بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا ما يحكيه ويرويه هذا الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه كما هو اصطلاح المصنف، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم، كما رواه عدد آخر غيرهم وغيرهم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله الآن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو بهذا اللفظ للبخاري. وقد روي حديث المسح على الخفين عن ابن المغيرة وغيره عن عدد كثير من الصحابة. ذكر ابن مندة في تذكرته أسماءهم فبلغوا 80 صحابيا. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري التابعي المعروف قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وقال الإمام أحمد: فيه، يعني في المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. أما حديث المغيرة هذا الذي معنا، فقد ذكر ابن البزار أنه روي من 60 طريقة حديث المغيرة، وذكر ابن مندة 45 طريقة. إذن فالحديث من قبيل المتواتر من السنة، هذا مثال صحيح من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا. معاني مفردات الحديث: قول الصحابي قول المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق هذا ولم يذكر أنه كان معه في حضر أو في سفر، ولكن جاءت الروايات الأخرى مبينة أنه كان معه في سفر، وأن هذا السفر كان في غزوة تبوك، بل وردت بعض الروايات تبين الصلاة التي توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الفجر، كما في رواية أبي داود أنه في غزوة تبوك، وأيضا ورد عنده تعيين الصلاة أنها صلاة الفجر. قوله فتوضأ: كنت مع رسول الله صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، هل يعني أنه استكمل الوضوء أو أنه أخذ في الوضوء؟ يعني أخذ في الوضوء، توضأ يعني أخذ يتوضأ، جعل يتوضأ، أخذ في الوضوء كما صرحت به الروايات في الأحاديث الأخرى. ففي لفظ: تمضمض واستنشق ثلاث مرات، وفي أخرى: مسح رأسه، يعني يذكر حكاية أو يعني أفعال الوضوء إلى أن وصل إلى غسل الرجلين، فأراد المغيرة أن ينزع الخفين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. فالمراد بقوله توضأ يعني أخذ فيه، لا أنه استكمله. وهذه فيها إشارة إلى الخلاف في مسألة أنه هل يستكمل الوضوء، هل استكمال الوضوء شرط لصحة المسح على الخفين، يعني شرط للبس الخفين للمسح عليهما، أو أنه يمكن أو يجوز أن يغسل رجلا اليمنى مثلا ويضع الخف فيها ثم، أو يضعها في الخف ثم يغسل اليسرى. يعني هذه إشارة، قوله فتوضأ يعني أخذ في الوضوء، يعني أنه بدأ في الوضوء إلى أن وصل إلى غسل الرجلين، فصار مسألة هذا المسح، وسيأتي ربما شيء من التفصيل في هذا. قوله فأهويت، قال نعم، قال فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. أهويت من الهوي، وهو الإيش؟ أهويت هكذا دلالتها، يعني هو يقصد أنه مد يديه إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أن هذه حالة هوي، يعني نزول من أعلى إلى أسفل، يعني مددت يدي أو قصدت الهوي من قيام إلى قعود أو إلى انحناء لأنزع الخفين. قوله لأنزع خفيه، أنزع يعني أخلعهما، نزعهما يعني خلعهما من القدمين، لكن فعل المغيرة هذا الذي حكاه عن نفسه يدل على أو يحتمل عدة احتمالات بالنسبة للمغيرة رضي الله عنه. إما أنه ما كان يعرف حكم المسح على الخفين ويعرف الأصل، وهو أن القدمين تغسلان، فلهذا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه إلى غسل أو إلى الرجلين إلى القدمين وكان لابس الخفين، يعني رأى المغيرة أنه أو ظن أنه سينزع أو يحتاج إلى نزع الخفين فيغسلهما. هذا واحد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه ما كان يعرف، أو أنه ما كان يعلم أنه أن شرط المسح على الخفين متحقق، وهو أنه كان قد لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، ولهذا نبهه النبي وذكره بذلك. نعم، وهذان الاحتمالان يعني واردان. قوله وجاء البيان، في كل الأحوال جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني، قوله عليه الصلاة والسلام دعهما، يعني أتركهما على حالهما، يعني الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل القدمين في الخفين على طهارة، وهذا حال، أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين، كما بيّنته رواية أبي داود. ففي لفظ أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين. ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ ما الذي نأخذه من هذا الحديث من الأحكام والفوائد؟ طبعاً الحديث كما هو ظاهر دليل على مشروعية المسح على الخفين في السفر، لأنه ورد في السفر، وسيأتي دليل الحذر إن شاء الله. ومشروعية المسح على الخفين، يعني كون المسح على الخفين مشروع رخصة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن المبارك، عبد الله بن المبارك التابعي المشهور المعروف، يقول: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره، لأنه قد روي في بعض الروايات عن بعض الصحابة إنكاره، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. يعني إذن كان من حصل عنه رواية أنه كان ينكره أو يقول لم يقع وصح عنه أنه وقع، إذن فالكل متفقون على أنه قد وقع وحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ندبا. ويقول ابن عبد البر: لا أعلم أنه روي من أحد أو عن أحد من السلف إنكاره، أو روي عن أحد من السلف إنكاره، يعني المسح الخفين، إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. ويقول الإمام حافظ ابن حجر: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر. نعم، وعلى هذا فهو يكاد يكون، فهو إجماع من أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا بعض الفرق المبتدعة كالرافضة والخوارج. ولكون الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة فرعية من مسائل الفروع، لكون الخلاف لم يكن يحصل إلا من بعض المبتدعة وهم الرافضة والخوارج أيضا، جعله بعض أهل السنة ممن يبحثون في مسائل العقائد، جعلوه من مسائل العقيدة. والذي يعني شبهة المخالفين والقائلين بعدم المشروعية هو استدلالهم بالآية، آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، برواية الفتح. وقالوا: الأرجل مطلوب أو مشروع غسلها، أما المسح فليس مشروعا. وهذه الأحاديث، هذه الأحاديث منسوخة، منسوخة بآية المائدة، لأن آية المائدة أو الآية هذه في المائدة وسورة المائدة بجملتها من آخر ما نزل من القرآن، فهي ناسخة. ولكن هذا الكلام غير صحيح، وإن كان سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وفيها آية الوضوء، إلا أن هذه الأحاديث وقد وردت، أو كثير منها ورد بعد سورة المائدة، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي عندما روى أيضا، وهو من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رووا حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما روى وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، قيل له: أقبل المائدة، أقبل نزول سورة المائدة أم بعدها؟ قال جرير رضي الله عنه: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ يعني معنى أنه ما أسلم إلا بعد نزول المائدة، وسمع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن فهذه الشبهة من المخالفين شبهة غير صحيحة. لكن من حيث هو، من حيث المشروعية، هو مشروع باتفاق الصحابة وأهل السنة والجماعة، لكن هل هو، طبعا ولا شك أنه أيضا رخصة، من باب الرخصة وليس عزيمة، لكن أيهما أفضل؟ المسح أو الغسل للرجلين أو الغسل، أيهما أفضل؟ طبعا وقع فيها اختلاف كاختلافهم في القصر والإتمام في السفر، أيهما أفضل؟ يعني منهم من يقول الأفضل الإتمام في السفر، إتمام الصلاة لأنها الأصل، وإن قصر فهو رخصة له، يجوز له ذلك. وكذلك المسح، الأصل الغسل غسل اليدين الرجلين، وإن مسح فذلك مشروع جائز والأفضل الأصل. والأكثر أو كثير من أهل العلم يقولون الأفضل الأخذ بالرخصة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى يعني حدوده أو محرماته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى كل القول الوسط في هذا كالقول الوسط في مسألة الاتمام والقصر، أنه يتوقف على حال المكلف، فالأيسر له منهما يفعله أفضل في حقه. ومع مشروعية، وهذه هذا الحديث دل على مشروعية المسح على الخفين مطلقا يعني بإطلاق، لكن ما ذكر فيه شروط إلا الإشارة إلى الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني إذن معناه لا صح المسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما وهو على طهارة، هذا واضح من الحديث. وهناك شروط أخرى ذكرها بعض الفقهاء، وهو أن يكون الخف أو خفان ساترين للقدمين، يعني ساترين لمحل الفرض، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض فرض الغسل، وهو ماذا؟ القدم إلى الكعب، يعني القدمين إلى الكعبين، أن يكون ساترا. وأيضا ساترا يعني بجملته، ولا يكون شفافا، يكون ساتر من ناحية الكمال يعني الستر الكل أو تغطية الجميع، جميع يعني الفرض، وأن لا يكون يظهر منه من خلاله محل الفرض، ألا يكون شفافا. كذلك قالوا أنه يشترط أن يكون ثابتا في القدم يمكن المشي عليه، لأن هذا المقصود هو تسهيل والتيسير. وأيضا قالوا أن يشترط أن يكون مباحا، هذا مذهب بعض أهل العلم والأكثرهم، بل هو الأصح أن يكون الخف مباحا، فلا يكون مقصوبا ولا حريرا بالنسبة للرجال ونحوه، لأنه يكون عندئذ يكون متعبدا بمحرم ولا يصح تقرب بمحرم، كالوضوء بالماء المغسول. وكذلك أيضا من شروطه أن يكون الخف أو أن يكون الخفان طاهرين غير نجسين. نعم، أيضا من دلالة من ما يدل عليه هذا الحديث جواز المعاونة في الوضوء، أنه يجوز أن يعين أحد الناس الآخر يعني في وضوئه، أو يستعين أحد بآخر ليعينه في وضوئه. وفيه أيضا ما في شك أن فيه استحباب خدمة أهل الفضل وأهل العلم وأهل كبير السن وغيره، وكيف وقد يعني شرف المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه بهذه الخدمة الجليلة لأجل بشر خلقه الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد تنبيه لأهل العلم أنه إذا ذكروا الحكم فمن الأحسن والأفضل أن يبينوا سببه وعلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمغيرة دع الخفين لا تنزعهما سيمسح عليهما، ولم يسكت لم يكفل، بل قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، يعني إذن أمسحوا عليهما وسأمسحوا عليهما، لأنهما كانا أو كان القدمان في حال طهارة، وهذا إشارة إلى شرط الطهارة في المسح. ثم الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يذكر حديثا آخر في نفس الموضوع في الموضوع نفسه، قال وللأربعة عنه وللأربعة عنه يعني عن المغيرة إلا النسائي. الأربعة الأربعة كما هو اصطلاح الشيخ ابن حجر في هذا الكتاب أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فقال الأربعة إلا النسائي يعني الثلاثة اللي هو أبو داود والترمذي وابن ماجه رووا هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله. هذا الحديث روي أو رواه الترمذي أبو داود ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف، الحديث إسناده هذا ضعيف. ليش؟ أولا طبعا هو من حيث مضمونه مدلوله يخالف الحديث السابق، أو الحقيقة لا، الحديث السابق ليس فيه ذكر لكيفية المسح أو لمحل المسح، هنا جاء ذكر لمحل المسح ولكن الحديث ضعيف. محل المسح الذي ذكر في هذا الحديث أنه على الخف وأسفله، والحديث ضعيف. لماذا؟ طبعا ضعيف عند المحدثين على طريقتهم في فحص الروايات وتمحيصها واختبارها وبيان الصحيح منها الذي يستدل به وما لا يستدل به، قالوا هذا الحديث أو هذه الرواية عن المغيرة من رواية كاتبه، كاتب المغيرة يعني الراوي روى قال عن كاتب المغيرة فلان معروف عند أهل الحديث عن المغيرة، وكاتب المغيرة ضعيف لا يحتج بروايته، فالحديث ضعيف. ثم هو من حيث متنه يعارض الأحاديث الصحيحة التي أو الحديث الصحيح الذي سيأتينا الآن وهو بعد هذا، وهو حديث علي رضي الله عنه الذي قال فيه وذكره الشيخ، قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان، هذا كلام من كلام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا كلام من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال في هذا بعد هذا مباشرة قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي، على ظاهر خفي. والحديث هذا مما استدل به يقول الشيخ المصنف أخرجه أبو داود بإسناد حسن، بإسناد حسن نعم. بل قال أيضا المصنف في كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير قال إنه حديث صحيح، فالحديث صحيح، فهذا وهو أصح ما ورد في كيفية أو في محل المسح. فهذا الحديث، هذا الحديث الذي يقول فيه لو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين يؤخذ بملاحظة المعاني واستعمال العقل مجردا عن الوحي، لو كان كذلك ونظرنا إلى مسألة المسح على الخفين لكان مسح أسفل الخفين أسفل وهو ما يلي الأرض، يعني ما يلي الأرض أو ما يباشر الأرض، كان مسحه أولى من مسح ظاهره لأنه فيه أسفل الخف يتعرض للأذى والقذى وكذا إلى آخره فيخرج. لكن المسألة ليست مسألة رأي مجرد، نحن في العبادات خاصة متبعون لا مبتدعون، ونأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت وصح من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أخذنا به، ولا نستخدم عقولنا إلا لفهم ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعني إنشاء عبادة استقلالاً بالرأي واستحسانها بالرأي المجرد فهذا لا يصح ولا يجوز في دين الإسلام. نعم. ثم قال رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا هو الذي يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فذاك الكلام تمهيد لهذا الذي ذكره، وهو أن الحكم الشرعي الصادر من مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فعله، هو ما فعله من المسح على ظاهر الخف. نأخذ من حديث علي رضي الله عنه بعض الأحكام والفوائد، طبعا فيه منها دلالته على بيان محل المسح. حديث المغيرة ما ذكر محل المسح، هنا حديث علي ذكر محل ما أين يمسح، على أسفل الخف أو على ظاهره. فحديث علي بيّن أن المسح يكون على ظاهر الخفين وأعلاهما، وأيضا من أوله وآخره، من مقدمته التي يكون لو كان الدين بالرأي إلى آخره، ومما رأى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أنه لا يمسح أسفل الخفين، وإنما المسح على ظاهر الخفين. ولم يرد حقيقة في كيفية المسح، كيفية طبعا هو المسح على ظاهر الخفين، لكن كيف، من أين يبدأ، من جهة الساق إلى الأصابع، أو من الأصابع إلى الساق، أو بيد واحدة، أو بيديه كلاهما، ما ورد نص في الكيفية، لكن يعني ورد بيان المكان المحل كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. أما كيفية المسح فاجتهد الفقهاء وقالوا، قال بعض الفقهاء إنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، يعني يمسح الرجل الخف اليمنى باليمنى ثم اليسرى باليمنى أيضا، يبدأ باليمنى ويثني باليسرى. لماذا؟ قالوا لأن المسح على الخفين بدل من الغسل، والغسل فيه أنه يبدأ يعني يغسل واحدة ثم ينتقل إلى الأخرى، إما بترتيب على رأي من يوجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، أو حتى من غير ترتيب، ولكن لا بد أن يغسل واحدة ثم يثني بالثانية. فما دام الأمر كذلك فالمسح يكون مثله، هكذا قال بعض أهل العلم. والبعض يقول لا، يمسح الخفين بيديه كما تمسح الأذنين في الرأس باليدين. في الرأس من فروض الوضوء مسح الأذنين، من فروض الوضوء مسح الأذنين يعني مع الرأس. ورد في كيفية مسح الأذنين أنه يمسح بها، يمسح الأذنين بيديه، ويدخل سبابته في يعني سماخي أذنين، ثم يمرر الإبهامين خلف الأذنين مرة واحدة، يعني دفعة واحدة. فقالوا المسح، مسح الخفين مثل مسح الأذنين، يكون بمرة يعني باليدين الاثنتين، فيضع ممكن يديه، يبلل يديه الاثنتين ويمررهما كل واحدة على واحدة، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، أو بيد واحدة وهي اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره بيد واحدة ويمسح. لكن في هذه الحال سيكون الفعل مرتب، لا بد واحدة ثم تجد الثانية. لكن قالوا، هؤلاء قالوا ممكن يجوز في هذه الهيئة أن يكون بالاثنتين. وعلى كل هو اجتهاد وبيان ولا مشاحة يعني فيه كثيرا، والأمر فيه سعة. طيب كيف يمسح؟ الآن عرفنا أنه بيديه أو بيده، ما مقدار أو كيف يمسح؟ من أين يبدأ في القدم نفسها؟ هل يبدأ بأطراف الأصابع ثم يمررها على إلى الساق؟ أو قالوا نعم، يبدأ بأطراف الأصابع ويمررها على ظهر القدم أو على ظهر الخف ويمررها إلى جهة الساق. طيب ما المقدار، ما هو المقدار من الذي يمسحه من الخف كله؟ طبعا أعلى الخف، أعلاه كله أو بعضه، أو ما مقدار هذا البعض؟ قال البعض، بعض أهل العلم يقولون يكفي في مسحه مقدار ثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع، بثلاث أصابع يمسح كل خف، يعني مقدار مساحة في الخف ثلاث أصابع بثلاث أصابع، أو حتى مقدار ثلاث أصابع ولو بأصبع واحدة، هذا بعض أهل العلم قال ذلك. وقال بعضهم إنه يمسح ظاهر الخف كله، ظاهر الخف كله أو جله أو معظم الخف كله، ولعل هذا هو الأقرب من دلالة الحديث. طبعا الحديث كما سمعنا من كلام الإمام علي رضي الله عنه أن الدين والعبادة لا تؤخذ بالرأي والعقل المجرد، وإنما تؤخذ من الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ لنا بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث آخر في هذا الباب. نحن رأينا في حديث المغيرة مشروعية المسح على الخف في السفر من غير بيان محله، وفيه اشتراط الطهارة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في حديث علي رضي الله عنه بيان محل المسح، وهو أنه ظاهر الخف وليس يعني باطنه ولا أسفله. في حديث في هذا الحديث الذي سيذكره الآن، وهو حديث صفوان بن عسال، قال: وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي، واللفظ له يعني للترمذي وابن خزيمة وصححه، يعني الترمذي وابن خزيمة صححا هذا الحديث. هذا الحديث فيه معان أخرى، فيه أحكام أخرى في المسح. أما الراوي صفوان بن عسال، صفوان هكذا كما تسمعون هذا نطقه، صفوان بصاد مفتوحة فاء ساكنة واو ألف نون، صفوان. وابن عسال كذلك كما تسمعون النطق، عسال عين فسين فلام ألف فلام بعدها. صفوان بن عسال هذا هو المرادي من قبيلة مراد، من مراد، وممن سكن الكوفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور. ذكر البغوي أن صفوان هذا الصحابي رضي الله عنه صفوان بن عسال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. معاني الحديث قوله كنا سفرا، كنا سفرا فأمرنا أن لا ننزع خفافنا إلى آخره، هذا فيه تحديد أو أن يعني مشروعية المسعى الخفين في السفر، هذا تصريح به. في حديث المغيرة في روايات أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات أخرى أنه كان معه في سفر، هذا يؤكد ما جاء في حديث المغيرة. كنا سفرا، ما هو السفر؟ السفر هكذا، سفر يعني مسافرين، سفر جمع سافر، كتاجر جمع تاجر، وسمي المسافر والمسافرون سفر يعني من السفور، وهو الظهور والبروز، لأنهم يخرجون من منازلهم ومن ديارهم ويقطعون الأراضي والفيافي، فسموا بذلك لهذا. قوله إذا كنا سفرا ألا، يعني كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا يعني ألا نخلعها ونخرج منها أقدامنا. قوله هنا إلا من جنابة، هذا أيضا فيه بيان حكم سيأتينا، إلا من جنابة، بيان أن المسح إنما يكون في حال الوضوء يعني التطهر من الحدث الأصغر، أما الجنابة ونحوها، أما الجنابة ونحوها مما يعني يوجب الغسل فلا يصح معه المسح اتفاقا. فقوله إلا من جنابة يعني إلا من جنابة فننزعها ولا ننزع خفافا يعني ولو قبل ثلاث أيام، يعني قوله ولكن من غائط وبول، هذا استدراك بعد إلا من جنابة، استدراك أو بيان لما متى ينزعون، متى يأمرهم أو في الحالة التي يأمرهم بنزع خفافهم منها. قال في حال الوضوء والتطهر من غائط أو نوم أو بول، وليس من الجنابة. الحديث من حيث تخريجه، المصنف ابن حجر قال أخرجه النسائي والترمذي، واللفظ له يعني للترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وصححه يعني الترمذي وابن خزيمة. يقول الترمذي نقل عن الترمذي، بل الترمذي ينقل عن الإمام البخاري، يقول البخاري بل الترمذي يقول بل قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي. لكن يعني كلمة إن صح هذا التعبير على الهامش لطلبة مصطلح الحديث، عندما يقول أحد نقاد الحديث مثل البخاري أو الإمام أحمد أو كذا ليس في الباب أصح من هذا الحديث، هل معناه أنه هو يعني الحديث الصحيح أو أن هذا هو الموجود مما يمكن أن يستدل به؟ ليس معناه أنه في أعلى الصحة، ولكن أيضا يفهم منه أنه صحيح. لماذا؟ لأن كلمة أفعل تقتضي المشاركة بين شيئين في شيء، وأحدهما أحسن من الآخر، فأصح أصح يعني أن لو بحثنا عن شيء صحيح لا نجد أصح من هذا الذي يتكلم عنه في هذا الباب، يعني أصح من هذا الحديث الذي رواه صفوان. وأيضا ممن صححه الخطابي، الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وقال الإمام الخطابي قال مداره، مدار هذا الحديث يعني روايته يعني من التابعين وتابعي التابعين من رواه عن صفوان، قال مداره على عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان. وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من 40 نفسا. الحديث صحيح في جملته، ما الدليل عليه؟ على ما الذي يستفاد منه؟ طبعا يدل على توقيت المسح على الخفين، توقيته. حديث المغيرة ما فيه توقيت، حديث علي ما فيه توقيت، وإنما فيه بيان المحل. حديث صفوان هذا فيه توقيت، وهو إيه؟ 3 أيام كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن، يعني بيّن أن مدة المسح 3 أيام ولا يليها. لكننا طبعا فنستفيد من هذا الحديث أن مدة المسح في السفر 3 أيام، كان يأمرنا إذا كنا إيش سفرا 3 أيام بلياليهن ولا يليهن. لكن من متى تبدأ؟ نعم، من متى يبدأ المسح؟ هذه 3 أيام تبدأ من متى؟ تحسب لك 3 أيام من يوم تلبس الخف، ولا من بعد أول حدث بعد اللبس؟ من أول حدث بعد اللبس 3 أيام تبدأ من أول حدث بعد اللبس. لبست الآن، توضيت للعشاء وصليت ولبست خفك، ثم جاء الفجر، طبعا غالبا سينتقض الوضوء، لأنه ينتقض إما بنوم أو بكذا، والمسألة الوقت طويل. وبعض الناس نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ولو في بعض الأيام منهم لا ينتقض وضوءهم بعد العشاء، فانتقض الوضوء أتى يصلي الفجر توضأ هنا ومسح، يبدأ المسح أو مدة المسح من صلاة أو من حين توضأ لصلاة الفجر، ليس من يوم لبس أو وقت لبس لصلاة العشاء. نعم. وبعضهم قال من أول ما يلبس، ولكن هذا قول ضعيف، لأن يعني ورد في بعض روايات صفوان ما يؤكد المعنى الذي قلناه أنه من الحدث، أنه ورد في بعض رواية حديث صفوان قال من الحدث إلى الحدث، ثلاثة أيام وليالين من الحدث إلى الحدث. وأيضا هو عبارة عبادة مؤقتة، فالمعتبر عند دخول وقتها. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أنه خاص بالوضوء، وهذا صريح فيه، قال كان يأمرنا أن ننزع خفافنا، من إيش؟ ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. إذن فهذا فيه دليل على أن المسح إنما يكون في الوضوء أو للتطهر من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، وهذا أيضا مجمع عليه. لكن قوله ظاهر، يعني قوله كان يأمرنا، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع إلى آخره، يأمرنا هذه العبارة، الأمر ماذا؟ الأمر يقتضي ما كان يأمرنا، يعني إنه يوجب علينا، لأن الأمر المطلق للوجوب، لكنه غير مراد هنا، مصروف عن الوجوب إلى الندب والاستحباب للإجماع على أن المراد به الندب والاستحباب أو الإباحة الرخصة، على كل من يقول إنها مجرد رخصة، لكن الرخص كل العمل بها على أنها تشريع هذا مندوب إليه. يبقى هل الأفضل المسح أو الغسل؟ رأينا أن الخلاف فيه، وأن الإمام النووي ينسب إلى أصحابهم يعني الشافعية أنه يعني أن الغسل أفضل، وغيرهم يقولون المسح أفضل، والمسألة كما رأينا يعني خلافية وفيها سعة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر حديث آخر في هذا الباب، قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذا أخرجه مسلم كما ذكر المصنف، وهذا صريح في تحديد المدة، ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. الحديث السابق لم تذكر فيها يذكر فيها المقيم، يعني حكم المقيم، هذا الحديث صريح في أنه حدد للمقيم يوما وليلة، يعني شرع له المسح للمقيم وحدد بيوم وليلة. سيسأل سائل، ربما يسأل سائل وإن كان الأمر واضح، لماذا فرق بين المسافر وبين الحاضر في المدة، جعل للمسافر ثلاثة أيام ولا يليها، وللحاضر اللي موجود في الحضر المقيم يوم وليلة؟ لا، المسألة الأمر فيها واضح، أن المسافر أحوج إلى هذه الرخصة من المقيم، المسافر أحوج إلى هذه الرخصة من المقيم، والشرع يلاحظ أو يلحظ مصالح الخلق ورفع المشقة عنهم بحسب أحوالهم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى حديث آخر في هذا الباب أيضا، عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه. معنى طبعا ثوبان راوي هذا الحديث هو صحابي، وهو هكذا هو ثوبان بهذا اللفظ، مثل جمع ثوب يعني مفرد ثوب، هو اسم ثوبان، وهو يكنى أبا عبد الله أو أبا عبد الرحمن، ويقال إنه ابن بجدة أو ابن جحدر، هذا يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان من أهل السراه أو من حمير، فحصل السبي كما هو معلوم في أيام الغزو والجاهلية، فمن أسر يباع، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يعني أعتقه، يعني ما زال ملازما له في سفره وفي حضره إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. فنزل ثوبان بالشام ثم انتقل إلى حمص، فتوفي بها سنة 54 للهجرة. معاني حديث ثوبان قوله فأمرهم أن يمسحوا، طبعا يعني قوله بعث رسول الله سرية، السرية معروفة هي القطعة من الجيش أو جماعة من الجيش يعني، فأمرهم قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. أمرهم كما قلنا في قوله كان يأمرنا، يعني أمرهم بمعنى أمر ترخيص، يعني رخص له، أمرهم أمر ترخيص واستحباب وليس أمر وجوب. قوله على العصائب فسرها الراوي وليس ثوبان وليس الصحابي، فصل هذه من المدرجة شيخ عبد الحميد. قال يعني العصائب، يعني يمسح على العصائب يعني العمائم، والعمائم تسمى عصائب، العمامة تسمى عصابة، والعصابة هي ما يلف على الرأس، والعمامة تلف على الرأس وتشد به أو يشد بها. قوله والتساخين، الراوي أيضا عن ثوبان فسرها بأنها الخفاف. الحديث يدل على، طبعا هو من أدلة مشروعية المسح على الخفين، وفيه زيادة الدلالة على مشروعية المسح على العمامة، وقد سبق معنا في مسائل الوضوء هناك مسألة المسح على العمامة. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في المسح، في مسح الرأس، أنه ثبت عنه أنه مسح على الرأس يعني من غير عمامة كله، ومسح على بعض الرأس مع العمامة، ومسح على العمامة، فهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا الحديث. وآخر كم باقي من الوقت يا شيخ؟ ها؟ طيب ما باقي عندنا يا شيخ، نريد أن نخلص من هذا. الشيخ ذكر حديثا مرفوعا وموقوفا، قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا. هذا الذي جاء موقوفا ومرفوعا نصه إذا عن رسول الله، إذا توضأ أحدكم وليس ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قوله موقوفا، تعلمون يعلم طلبة العلم أن الموقوف في الروايات، في رواية الحديث الموقوف هو ما كان من قول الصحابي، ما كان من قول الصحابي أن الصحابي قال كذا، إذن فهذا القول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما إلى آخره، وروي من قول عمر رضي الله عنه، موقوف على عمر، ما رفعه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أنس عن رسول الله يعني مرفوعا، يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم. وفي الجملة نصه يفيد أنه من يعني إذا لبس، إذا توضأ، شوف إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، هذا تأكيد على أن يعني أن اشتراط الطهارة في لبس الخفين، إذا توضأ ولبس خفيه فليمسح عليهما، ليمسح الأمر هنا من باب قلنا الترخيص والندب فيه، وليصلي فيهما كذلك، ولا يخلعهما يعني لا يجب عليه خلعهما إن شاء إلا من جنابة، وهذا تأكيد على أنه أن الجنابة يعني موجب الغسل لا يصح المسح فيه. فالحديث من فيه اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وفيه دلالة على أن صيغة الأمر إلى آخره، وفيه دلالة على أن المسح في الوضوء ولا ليس في الغسل. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن يعني ننتهي من باب المسح على الخفين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. الجديد في هذا الحديث طبعا مشروعية المسح وكونها 3 أيام ولياليها للمسافر وللمقيم يوما وليلة سبقت، وهذا تأكيد لها. لكن وإذا تطهر هذا كذلك يعني تأكيد لاشتراط الإيش الطهارة في الصلاة في المسح. نعم، فهو مؤكد لما سبق من الروايات. إنما أبو بكر الراوي معروف أبو بكر، إذا أردنا أن ننبه أو نشير إلى شيء من أبو بكر، هذا الصحابي الجليل كان مما يتميز به هذا الصحابي هو أبو بكر نفيع بن الحارث أو ابن مسروح، مما يتميز به شدة أو كثرة العبادة رضي الله عنه. حتى قال ابن عبد البر، كان ابن عبد البر نعم، قال ابن عبد البر كان مثل النصل من العبادة. تعرفون النصل؟ ها؟ النصل السيف أو كذا يعني معناها ما في شحم ولا لحم، يعني بسبب طول العبادة. مات بالبصرة سنة 52 وكان له أولاد أو خلف أولادا إشرافا في العلم والولاية وله عقيب. آخر حديث وهو مخالف لما سبق كله وهو ضعيف، عن ابن أبي عن أبي ابن عمارة عن أبي ابن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. هذه الزيادة هي التي زادت عما سبق، نعم فوق ثلاث وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي، ليس بالقوي. الحديث فيه ضعف وفيه مخالفة للحديث السابقة في تحديد أو في تقدير المدة وما شئت، ولهذا لم يعمل به جمهور أهل العلم للسببين، لأنه أولا ضعيف فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث السابقة، وأيضا أنه يعني ممكن حمله على تلك الأحاديث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل
ولعل الشيخ قصد ذلك مستعجل على الإجابة عليه، يقول هل حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وهو يشير إلى حديث أبي يعني أبو قحافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أبو قحافة وكان يعني رأسه مثل الثغامة أو مثل الثمامة، قال غيروا هذا الشيب قال وجنبوه السواد. هل السؤال هنا يقول وجنبوه السواد، هل هو مدرج في الحديث أو هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا كلام قال فيها العلم أن هذه الجملة مدرجة وكذا، لكن التغيير بالسواد الكالح السواد الخالص هذا مكروه، يعني أقل ما فيه عند أهل العلم أنه مكروه. وأما تغييره بحمرة أو ليست حمرة حمرة لا بصفرة أو بسواد مخلوط بحمرة كما يعني كان يفعله أبو بكر وغيره من الصحابة الذي بالكتم الكتم. نعم، يسأل يقول هل يجوز المسح على شراب شفاف أو مخرق؟ لا، الشفاف لا يجوز، الشفاف الشراب الشفاف لا يجوز المسح عليه، والمخرق إذا كان أصله يعني ثخين أو يعني غليظ و صاحبه لا يجد غيره وكان فيه بعض الخروق، طبعا كثير من أهل العلم يقول لك إذا كان مخروقا ولو خرق الإبرة الخياط ما يصح، لكن الأظهر أنه أن الخروق البسيطة هذه لا بأس بها، لأن يعني الرسول هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في هذا وقال الرسول أذن للناس للصحابة أن يمسحوا على الأخفاف، وما كان عندهم يعني هذا الكمال والتمام في خفافهم، فيها المقطعة وفيها الكذا وهذا، فما نحرج على الناس ونقول لابد أن كذا. إذا كان الخرق أو الخروج خفيفة قليلة والرجل إنسان محتاج إلى ذلك وما عنده إلا هو ويريد أن يلبس هذا ولا سيما عند الضرورة في البرد الشديد أو في السفر، فإن شاء الله لا بأس بذلك لا مانع منه. كيف نمسح على الناصية والعمامة وهل نقبل باليدين وندب بهما أم لا؟ الحديث ورد قال أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده تحت العمامة فمسح بناصيته ثم كمل على العمامة، فأقبل هكذا أمسح على الناصية ثم سواصل على العمامة وأدبر به على العمامة. وانتهى الإشكال. نعم، هل نقبل أن نقبل باليدين وندبر بهما؟ نعم. هذا يسأل سؤال فقيه، هل قول أبي بكرة رضي الله عنه تطهر فلبس خفيه يفيد التعقيب، وما حكم من لبس خفيه بعد مدة من وضوئه؟ لا، الفاء هنا ليست لا تفيد التعقيب، هي مجرد العطف. ولبس الخفين الذي يشترط فيه أن يكون على طهارة، ولو تطهر الآن ولم يلبس الخف إلا بكرة، لو فرضنا أنه بات الليل قائما وما انتقض وضوءه يعني، ها، فلا مانع من ذلك، يعني لا يشترط أن يكون لبس الخف بعد الوضوء مباشرة. نعم، أنا أبحث عن سؤال في الموضوع، فإن لم نجد أخذنا الباقيات على ترتيبها. أي هذا واحد منها، ظفرنا بواحد. هل يجوز المسح على الجوارب؟ الجورب ما هو الجورب؟ ها؟ هم قالوا إن الجورب مثل الخف، يلبس فوق الخف يعني أوسع من الخف قليلا، وله اصطلاحات، ونحن الآن يعني نطلق عليه على يعني أو يمكن أن يسمى ما نسميه الشراب، سمى جورب، وهو المنسوج ليس من الجلد، يعني منسوج لكنه ليس من الجلد. هذا يعني إذا توفرت فيه شروط المسح على الخف، وهي أن يكون غليظا يعني يستر البشرة، وأن يكون ثابتا لبسه ما ينزل يعني ينسل إذا مشيت به، ها، وألا يصف البشرة، فلا بأس بذلك، أنه يعتبر، وقد ورد أنه يعني السلف يعني بل شيء من المرفوع أنه كان يمسح على الجورب. أي نعم، هذا يسأل في باب الزكاة، يقول كان يعطي مبلغ من المال كل شهر لصديق له ينفقه في أبواب الخير، منه على الفقراء ومنه على بعض الرحلات للأطفال وبعض ما أدري إيش قال، وأبواب الخير كثيرة، ولكن في شهر أعطيته المبلغ بنية الزكاة، زكاة مال، ولم أخبره، ولكن حدد ولم أخبره، يقول ولكن ما أدري، يقول حدد ولا حدد له أن ينفق هذا المال على الفقراء. إذا أعطيته المال بنية وهو مال زكاة، بنية أن ينفق، وقلت له أن ينفقه على الفقراء، فقد أديت ما عليك. لكن لو كان على الطريقة الأولى ينفقه على الفقراء وعلى رحلات الأطفال وكذا، لا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.